لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. وصلنا إلى أن يوسف عليه السلام حل بالسجن بضع سنين، لكن شاءت إرادة الله عز وجل أن يرتحل مرة أخرى من هذا المكان المشؤوم، فيرى الملك رؤيا عجيبة، يرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ويرى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فلم يستطع أحد ممن حوله أن يعبر له هذه الرؤيا، فهنا برز ساق الملك، وكان على علاقة قديمة بيوسف عليه السلام حينما كان معه في السجن، وعبر له الرؤيا التي رآها أنه يعصر خمرة، فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فذهب إلى يوسف وعرض عليه الرؤيا، فأجاب يوسف عليه السلام عن هذه الرؤيا، ووضع خطة اقتصادية من أجل أن يدير الأمور الاقتصادية في البلد في المدة القادمة، والتي هي عبارة عن 15 عاما. رجع هذا الساق إلى الملك وأخبره بما كان، فتعجب الملك وقال: ائتوني به، أريد أن أعرف ما حقيقة هذا الرجل وطبيعة هذا الإنسان وفيما سجن. فلما جاءه الرسول اللي من عند الملك، الآن الملك يطلبك. المفترض إن إنسان مكث في السجن بضع سنين، لما تجيله رسالة من ملك يلبي مباشرة ويذهب إليه، إنما يوسف عليه السلام قال لذلك الرسول الذي جاءه من عند الملك: ارجع إلى ربك، يعني إلى سيدك إلى الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يوسف عليه السلام لم يقل له: قل لسيدك أو قل للملك إني حبست أو سجنت ظلما بتهمة ظالمة، لكن سأله عن قصة اشتهر أمرها في البلدة في المدينة وقتها، أن هناك من النساء من حضرن عند امرأة العزيز وقطعن أيديهن دون أن يشعرن. ما هي القصة وما هي الحكاية؟ كأن يوسف عليه السلام يعطيه طرفا حول الموضوع من أجل أن يبحث ويسأل هو حتى يصل إلى حقيقة الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه لما سئل عن هذا قال: ولو دعيت إلى ما دعي يوسف لأجبت. يعني لو جاءه الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لما انتظرت لأجبت، وهذا من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم. وبالتأكيد يعني كل الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين لا يصدرون عن أنفسهم، يعني لا يتصرفون من تلقاء نفسهم، وهنا حكمة في هذا الأمر. لو خرج يوسف عليه السلام الآن من السجن بقرار من الملك دون أن يثبت براءته، أو دون أن تظهر، هي البراءة موجودة لا محالة وبالتأكيد يعني لا شك في ذلك، لكن دون أن يظهر ذلك للعلن وأن يتم الإقرار والاعتراف من كل الأطراف بأن يوسف عليه السلام لم يقع في الخطأ، لربما أن يعاير بعد ذلك في هذا الأمر، وأن يقال له: لقد أخرجناك من السجن. لكن مشكلة يوسف عليه السلام في هذه الأثناء أو في هذا التوقيت أنه سجن دون أن تكون هناك مدة معلومة ودون أن تكون هناك قضية معلومة، فلبث في السجن بضع سنين، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني خلاص أنت في السجن إلى فترة من الزمن، طيب أين المحاكمة؟ أين الحكم الذي صدر على يوسف عليه السلام؟ لا يوجد. المحاكمة تمت قبل ذلك حينما جاء الرجل اللي هو شهد شاهد من أهلها، قيل إنه كان قاضي البلدة وقيل غير ذلك. المهم إن المحاكمة المصغرة تمت في هذا التوقيت، وبناء على هذه المحكمة المصغرة تمت تبرئة يوسف من هذه التهم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إذن ثبت بالحكم القاطع بأن يوسف بريء، لكن مع براءته إلا أنه لبث في السجن بضع سنين، يعني وضع ورمي في السجن. فالآن يوسف عليه السلام لو خرج مباشرة حينما جاءه الرسول من عند الملك لم تكن براءته قد ظهرت للعلن، لكنه عليه السلام تأنى وصبر في هذا الأمر. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وهنا بدأ الملك يسأل عن القصة حتى يعرف أصل الموضوع، وبالتأكيد لم يصل الخبر إلى الملك قبل ذلك. ليس كل الأمور تصل إلى الملوك بالتأكيد، وهم قد حاولوا احتواء هذه الأزمة وستر الموضوع بأكبر قدر وبأكبر طريقة ممكنة، ولا يجرؤ أحد أن يذهب إلى الملك وأن يكلمه في هذا الموضوع. يعني حتى ساق الملك نفسه أنساه الشيطان أن يذكر للملك قصة يوسف عليه السلام ورميه في السجن ظلما، إلا أن الفرصة الآن قد حانت وأتت. فأراد ربك سبحانه وتعالى أن يخرج يوسف عليه السلام وهو في أعلى مكانة وفي أعلى منزلة، وأن يظهر للملأ كلهم أن يوسف قد سجن ظلما. فبدأ الملك يسأل حول الموضوع إلى أن عرف حقيقة الخبر، وأن النسوة اللاتي قمن بتقطيع أيديهن هن من راودن يوسف عن نفسه. فسأل الملك وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ فشهدت النسوة وقلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ما رأينا منه شرا، ما رأينا منه سوءا. كانت هذه شهادة النسوة. اللي قبل ذلك عايرنا امرأة العزيز وقلنا ما حدث لها، يعني إنها في ضلال مبين، يعني ما بال قلبها قد مال إلى غلامها، تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. الآن هؤلاء النسوة شهدنا بأن يوسف عليه السلام ما علمنا عليه من سوء، ما رأينا إلا خيرا، ما رأينا سوءا أبدا، وما سمعنا بسوء. كل ما سمعناه أن امرأة العزيز هي من راودت يوسف عن نفسه، وشهدنا وأمامنا قد امتنع يوسف عن مجاوبتها، فلذلك رمي في السجن أو وضع في السجن. لما رأت امرأة العزيز الآن إن الموضوع قد حصحص وبان واتضح والأمر قد افتضح، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني ظهر ووضح، أنا راودته عن نفسه، هو لم يفعل أي شيء. سبحان الله، بعض الآراء والروايات التي كانت تقول أن يوسف عليه السلام هم بها، اللي هو الهم البشري العادي، إلا أنه رجع. الآن امرأة العزيز هي من تشهد ومن تبرئ يوسف. النسوة شهدنا قبلها، وهي الآن تشهد وتقول أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قيل أن هذا الكلام أو قيل إن هذا الكلام من كلام امرأة العزيز، ليه أغلب الروايات أو روايات كثيرة تقول كان اسمها زليخة. امرأة العزيز هي من قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الضمير عايد على مين؟ أخنه، أخن مين؟ تقصد زوجها، يعني أنها لم ترتكب الفاحشة ولم تقم بخيانة زوجها قبل ذلك. وقيل أن هذا الكلام من كلام يوسف عليه السلام، ذلك ليعلم العزيز اللي هو كان سيد وعظيم ومهاب ومطاع يوسف عليه السلام لم يخنه في زوجته، ولم يراودها عن نفسها، ولم يهم بها، ولم يفعل أي شيء. فروايات تقول أن المقصود أو الضمير يرجع أو الكلام من كلام يوسف عليه السلام، والروايات أخرى أو تفسيرات أخرى تقول أن الكلام كلام زليخة، وهذا الذي يظهر، والله أعلم، كما رجحه ابن كثير عليه رحمة الله. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. هذا الموضوع وضح وظهر وبان. الآن نحن في معرض قول الحقيقة، لا يستطيع أحد أن ينكر الحقيقة لأنها ظهرت، وظهرت بعد سنين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أظهرها، والله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذا الوقت. هنا تأكد الملك من علم يوسف عليه السلام، تأكد الملك من حكمة يوسف عليه السلام، تأكد الملك من أمانته وإخلاصه وعدم خيانته. لذلك لما فكر في أن يختار شخصا يكون قريبا منه أو مسؤولا بجواره يستشيره ولا يصدر إلا عن رأيه، فوجد أن صفات الصدق والأمانة والإخلاص مع العلم مع الحكمة مع التجربة، كل هذه الصفات توجد في من؟ توجد في يوسف عليه السلام. فهو قد جمع بين العلم وبين الأمانة، بين القوة اللازمة لأداء المنصب وبين الأمانة. في قصة سيدنا موسى عليه السلام، الفتاتين اللي كانت ذهبتا من أجل أن يستسقيا، فلم يعني يستطيع أن يدخل ضمن الجموع والحشود الموجودة، فذهب موسى عليه السلام واستسقى لهما، ثم ذهب إلى أبيهما ورجع مرة أخرى وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت إحداهما يا أبت استأجره، يعني خليه يعمل عندنا بالأجرة، إن خير من استأجرت القوي، لأنه حمل الغطاء الكبير اللي لا يستطيع أن يحمله إلا 10 من الرجال، حمله وحده الأمين، لأنه كان أمينا عليهم محافظا عليهم وهم في الطريق، كانت تمشيان أمام موسى. فقال موسى عليه السلام أنا أمشي أمامكما، فإذا ضللت الطريق فأشير إلي بحصات أو بطوبة أو بشيء من نحوه حتى أعرف الطريق. لماذا مشى موسى عليه السلام أمامهما ولم يمشي خلفهما؟ حتى لا تأتي الريح وتحرك ثوب إحداهما فيرى شيئا من عورتها. فمن باب الأمانة موسى عليه السلام مشى أمامهما، فلذلك قالت الفتاة إن خير من استأجرت القوي، لأنها رأت قوته، الأمين لأنها رأت أمانته وهم في الطريق. إذن أي عمل بيستوجب صفات إيه؟ صفات القوة اللي هي فيها العلم، فيها الخبرة، فيها التجربة، ما نسميه بالكفاءة، القدرة على العمل في هذا المكان أو في هذا المنصب أو إدارة هذا المكان، الأمين اللي عنده أمانة. طب لو عندي شخص أمين لكن لا يوجد عنده علم ولا خبرة ولا تجربة، طيب ماذا أصنع بأمانتي؟ ممكن يعني ياخد قرارات خاطئة ودنيا تخرب عنده أو معاه، فالإدارة تكون إدارة سيئة. طيب لو عندي شخص على علم وتجربة لكن لا توجد عنده أمانة، ممكن يسرق، ممكن يكون سبب في إن الآخرين أو المنافسين الموجودين أو الأعداء يتغلبوا علينا، لأنهم يشتروا بالمال، ما عندوش أمانة. إذن الصفتين المطلوبتين في أي عمل في أي وظيفة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يوسف عليه السلام الآن اتضح أن عنده العلم وعنده الحكمة وعنده المعرفة وعنده الدراية، لأنه من الرؤية فهم إن السبع بقرات العجاف يعني سبع بقرات جدب وقت، السبع بقرات السمان يعني سبع سنين خير ورخاء. وفهم يوسف عليه السلام إن هتمر بالبلاد 7 سنوات فيها خير وفيها زراعة، و7 سنوات فيها قحط وفيها جدب. ممكن أي شخص يعرف هذا الأمر، مش طبعا مش حلم، أنا بتكلم إن في مشكلة ممكن تواجه أي بلد. لكن هل يوسف عليه السلام عبر الرؤية وفقط؟ لا، يوسف وضع الحل أمامهم، لم يكتفي بمجرد إن هو يقول لهم والله يحصل كذا يوسف عليه السلام لم يكتفي إن هو يقول لهم يحصل كذا وكذا، لا، ده وضع الحل أيضا أمامهم. فإذا في علم موجود، في خبرة، في تجربة موجودة عند يوسف وقد لاقى الكثير في سجنه، في أمانة موجودة أيضا عند يوسف. لذلك الملك لما رأى هذا الأمر ورأى هذه الصفات منطبقة على يوسف عليه السلام ماذا قال؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أريده أن يكون مستشارا أمينا عندي، خاصتي، أستشيره في كل الأمور التي تطرأ على البلاد حتى أستفيد من علمه ومن حكمته ومن تجربته. وهنا ينتقل يوسف عليه السلام لمرحلة غير المرحلة التي كان فيها. ترى ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.